بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. على درب دروسنا في علم التفسير من سورة الكهف، قال سبحانه وتعالى في الآية: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، إلى آخر الآيات التي تتحدث عن هذه الظاهرة وعن هذه القصة. وقد سبق الحديث في الحلقات السابقة أن سورة الكهف هكذا تنقل القارئ من حال إلى حال، ومن صفة إلى صفة، ومن تحول إلى تحول، باعتبار أن سورة الكهف وظيفتها الكلام عن التحولات، وهذه التحولات العالمية التي جرت في تاريخ الشعوب وتاريخ الأمم. وهذا يدلنا على أن القرآن اعتنى بعلم التاريخ، وأن أوثق العلوم التاريخية ما جاءت في القرآن، وأن توثيق القرآن هو فوق كل توثيق. لماذا؟ لأن الله تعالى قال في آية أخرى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فعندما يكون توثيق القرآن فوق كل توثيق، يكون بعد ذلك عندما نتحدث نحن كمسلمين عن تاريخ الشعوب من القرآن، فنتكلم عن الفراعنة من القرآن، ونتكلم عن الشعوب التي كفرت من القرآن، ونتكلم عن النمرود وإبراهيم من القرآن، نستطيع أن نجد المادة الصحيحة الموثقة، لأنها كلام الله. وقد يتكلم الناس أحيانا بشيء من العلوم لكن ليست موثقة بالقرآن ولا بالسنة، فتصبح هذه نموذج من العلوم التي تسمى الأخبار التاريخية المادية البحتة، التي تنبني على ما تسمون في زمانكم بالآثار والنقوش وقراءة المستحثات، وهذه كثيرة. يتكلمون عن حضارة الرومان، يتكلمون عن حضارة اليونان، يتكلمون عن حضارة العرب القديمة، هذه حضارات كانت في العالم. لكن عندما نتكلم عن الحضارات وعن التحولات من القرآن فذاك أمر آخر. فإن وصف القرآن هو وصف الخالق، وصف الخالق سبحانه وتعالى. وهناك توثيق ربما غفل عنه الكثير، وهو توثيق التاريخ الشيطاني. من يوجد في هذا العالم لم يمت إلى أن تقوم الساعة؟ أليس الشيطان؟ هل الشيطان له عناية بالتاريخ؟ الشيطان له كتابة للتاريخ، الشيطان له اهتمام بالتاريخ، لكن الشيطان يهمه بناء التاريخ المادي. معنى التاريخ المادي أي التاريخ العقلاني الذي لا ينبني على الإيمان بالغيب، ولا ينبني على الإيمان بما وراء الطبيعة، ولا ينبني على الإيمان بالله. فحيثما وجد العلماء الذين يرتبطون بالمادة، والذين يعتنون بالكفر، والذين يبسطون في هذا العالم بساط الحضارات الكافرة البعيدة عن الأديان، تجد أن توثيق العلوم النظرية لهم أكثر من توثيق أخبار الأنبياء. ولهذا لو أن أحدا درس في عصركم هذا تحت أي مسمى من مسميات الأكاديميات الموجودة، هل تجد في ذكر كتب التاريخ اليهودي أو التاريخ المكتوب في هذا العصر يسموه التاريخ المادي المجرد من يتكلم عن علاقة موسى بفرعون؟ لا، يتكلمون عن الأهرام، يتكلمون عن الآثار، يتكلمون عن الحضارة الفرعونية، يتكلمون عما يدور في ذلك العالم، لكن لا يذكر لموسى خبر. لماذا؟ بل يقول قائلهم من أهل العلوم النظرية: لا تثبت النقوش الموجودة أمامنا والآثار أن هناك رجل اسمه موسى. فإذا لا توجد هناك ديانة، ولا يوجد إلا حضارة الفراعنة، فآثارهم بينة وأهرامهم واضحة، والدراسات العلمية لا تشير إلى نبي اسمه موسى. إذا كيف نفسر هذه الظاهرة في قراءة التاريخ، ونحن الآن نسمع ونقرأ التاريخ من القرآن. نقول أن الذين يرسمون مثل هذه العلوم أولئك الذين يتكلمون عن التاريخ الشيطاني في العالم الإنساني، يتكلمون عن تاريخ توثيق من اتبع الشيطان ونهج منهج الشيطان فكفر. فصارت المدارس النظرية المادية أيا كان نوعها لا تتكلم إلا عن نماذج الفراعنة، نماذج اليونان، نماذج الرومان باعتبار حضاراتهم المادية، لكن لا يتكلمون عما دار بينهم وبين أنبيائهم، بل لا يتكلمون عما أجراه الله لقوم لوط. هاتوا لي أي كتاب مادي يتكلم عن التاريخ فيتكلم عما أجراه الله لقوم لوط من الهلاك أو قوم شعيب من الهلاك، بل أن أصحاب النظريات المادية يقولوا هذا من خرافات الأنبياء، ليس مبنيا على دراسة علمية ولا على متابعة للآثار، وليس هناك قراءة في التاريخ كما نقرأ في هذا العالم كما ندرس ما يتعلق بهذا الشأن. أنتم الآن في عصر يستطيع أهل العلم النظري أن يعرفون الجمجمة للشخص الذي يخرج من المدافن أو يخرج من طبقات الأرض، فيعرفون عصره ويعرفون زمنه ويعرفون نوع المرض الذي مات به، وهذا من دقة العلم. بل يعرفون طبقات الأرض ويعرفون من خلال دراسة طبقات الأرض أي طبقة كانت في أي عصر وفي أي زمن، كل هذا علم، وهذا ليس بخطأ، هذه علوم أعطاها الله البشرية لما ينفع الناس، لكن لأن علتهم صاروا ينفون الجانب الروحي، ينفون الجانب الشرعي، فصاروا يؤلهون ما جاءت به العقول. قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. كيف أضله؟ يعني أثبت لنا بعلمه نظرية علمية، لكن أضله الله حيث أنه لم يثبت موقع الرب، موقع الخالق، ما ربط الناس بربهم، ما ربط الناس بخالقهم. فهذه علة القصة أو علة السرد التاريخي النظري المادي. القرآن لا، القرآن يجمع بين القصة التاريخية وأخبار التاريخ وبين علاقتهم بالديانات. فعندما قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين، من هم الذين يسألون النبي؟ هم اليهود، واليهود هم أكبر عنصر محرف للتاريخ، أكثر من حرف التاريخ منذ ظهور اليهود على عصر موسى وما قبل موسى، هم الذين لهم بصمات التحريف في تاريخ الشعوب. كل شيء يفعلونه بما أثبته القرآن، حيث قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه. وعندما نقول هذا من أين أثبتناه؟ أثبتناه من القرآن. إذن فالقرآن كتاب توثيق تاريخي، سواء كان للاستقامة في الشعوب أو كان للانحراف في الشعوب، فيكون أعظم كتاب تاريخي موثق هو القرآن. وبالطبع لما أقول كتاب تاريخي لا أقصد كتاب نظري مكتوب، ولكن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل في علم التاريخ، ولا يأتيه الباطل في علم الشريعة، ولا يأتيه الباطل في كل ما يأتي على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن. قال: ويسألونك عن ذي القرنين، أي أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، من هو ذو القرنين؟ وكأنهم يريدوا من النبي أن يتكلم عن حكاية تاريخية هم لهم بصمات في الكذب عندما حرفوا بعض المفاهيم. فجاء القرآن من عند الله تعالى يخبر عن هذا السرد التاريخي. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إذن لم يكن الذكر والخبر من النبي، ولكن الخبر جاء من فوق سبع سماوات من عند الله، فصارت هذه الرواية التاريخية من أعظم الروايات لأنها من كلام الله، ولأن أوثق ما يمكن أن يتحدث به عن ذو القرنين. من هو ذو القرنين؟ قالوا: ذو القرنين هو الإسكندر المقدوني الذي عرف في التاريخ أنه ملك العالم كله. قالوا: وكان مؤمنا وكان مسلما وكان على دين من الأديان القديمة، ملك مشارق الأرض ومغاربها. فوصفه الله وقال: إنا مكنا له في الأرض، يعني أن الله أجرى له من القوة العسكرية ومن القوة البشرية، من القوة المادية، من القوة الاقتصادية، ما سمحت له أن يكتسح العالم وأن يملك العالم. قال: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أي يسرنا له أسباب الملك، أسباب السلطان، أسباب الفتح، أسباب العمران، أسباب الحركة، لأن كل شيء يحتاج إلى أسباب. إذا تريد أن تسافر تحتاج إلى وسائل. قال مكننا له في الأرض، أعطيناه مما هيأ الله له لهذا الرجل من الملك، أعطاه الله من القدرات المادية التي يستطيع بها أن يطوي مسافة الزمن حتى يملك العالم كله. قال تعالى فأتبع سببا، يعني كان يسافر من مكان إلى مكان يتخذ الأسباب لأجل الوصول إلى حيث يريد، حتى إذا بلغ مغرب الشمس. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، يعني سافر انطلق مع جنوده وعساكره حتى إذا بلغ مغرب الشمس. بالطبع مغرب الشمس يعني أقصى ما يتوقعه الناظر أنه غروب الشمس، يعني جهة الغرب، جهة الغرب حيث تغرب الشمس. وصل إلى تلك إلى ذلك الموطن وبلغ إليه، ليس المقصود به أنه بلغ إلى نهاية الكرة الأرضية وأنه أشرف على الأرض، يعني ما فوق خارج الأرض، ولكن أقصى ما يصل إليه الناظر فيما يرى الشمس تغرب إليه. وصل إلى ذلك الموقع، وبالطبع ورد في الآيات كيف كان منظر الموقع الذي وصل إليه، سنتكلم عن ذلك في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا نصيب من الإيمان بما جاء به الأنبياء وما جاء به الرسل وما جاء به علماء أتباع الأنبياء وأتباع الرسل، ويحفظنا من الزلل ويحفظنا من الخطأ ويحفظنا من الشر ويحفظنا من البلاء، ويجعلنا وإياكم من خواص عباده الصالحين، ويتقبل من الأعمال الصالحة، ويرزقنا الترقي في مقام الإسلام، مقام الإيمان، مقام الإحسان، ويجعلنا وإياكم نصيب من التوبة والاستقامة والإنابة وحسن الاتصال بالمولى سبحانه وتعالى فيما دعي إليه العبد من أعماله الصالحة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.